لفرج إمام زماننا، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. لغفران الذنوب وقبول المجالس الثانية بأعلى أصواتكم. لزيارة الحسين عليه السلام في خير وعافية قريبا عاجلا الثالثة بأعلى أصواتكم. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حديثنا في هذه الليلة نكمل ما كنا بصدده من التعليق على فقرات دعاء زمان الغيبة. المؤمن نعم في الأسبوع وفي الشهر وفي السنة له محطة من محطات التوجه إلى إمام زمانه. وصلنا إلى هذه الفقرة: فثبتني على دينك واستعملني لطاعتك ولين قلبي لولي أمرك. فقرات مهمة من هذا الدعاء الشريف، نعم نتناوله الليلة بالإشارات. أولا: فثبتني على دينك. إخواني، الثبات على الدين له رافدان له موجبان. الموجب الأول فعل العبد، جهد العبد، جهاد العبد، مراقبة العبد، محاسبة العبد، معاتبة العبد، معاقبة العبد، هذه المراحل المعروفة: المحاسبة والمراقبة والمعاتبة والمعاقبة. الآن ما هي معنى هذه المراحل؟ ليس الحديث الليلة في هذه الأمور. إجمالا، الذي يريد الثبات على الطاعة لابد أن يقوم بهذه الحركات الموجبة للثبات، ولكن مع ذلك لا يستغني عن المدد الإلهي، يطلب من الله عز وجل الثبات والاستقامة. إذن هناك جهد بشري وهناك تثبيت وتسديد رباني. لا غنى عن الأول بالثاني، ولا غنى بالثاني عن الأول. ومن هنا نحن نستغرب عندما يأتي شاب لا يسيطر على نظره، يقول: علمني دعاء أغض به بصري. إنسان سريع الغضب، مزاجه مزاج حاد كما يقال، يقول: علمني دعاء لكي يترتفع عني هذه الحالة. طبعا الآن الدعاء من الممكن يؤثر أثره في حالة من الحالات، ولكن ليس هذا هو السلوك الطبيعي. نحن عندنا صلاة ليلة الزفاف، عندنا صلاة للأولاد، صلاة للوالدين. أنا ما رأيت صلاة لرفع الحسد، صلاة لغض البصر، صلاة مثلا لرفع الحقد. هذه أمور تحتاج إلى عمل. إخواني، عندما يأتيني شاب ويقول: علمني دعاء لغض البصر، أقول: أدعو لك، ولكن دعائي لا يغني عن سعيك وعن جهدك. هذا المعنى لابد أن نسجله هذه الليلة في بدء الحديث. ولكن في الوقت نفسه الذي يريد أن يعتمد على جهده وجهاده أيضا لا يمكنه الاستغناء عن المدد الإلهي. يوسف الصديق، تعرفون من يوسف؟ هذا الذي نعم جعل السجن أحب إليه من المكوث مع زليخة. جاهد نفسه أيما جهاد. نبي الله يوسف يضرب به المثل في العفة والوقار والعفاف، ولكن مع ذلك يخاطب ربه قائلا، يعني يا رب، معنى هذه الآيات أن لولا المدد الإلهي، لولا الفضل، أصب إليهن وهم به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء. إذن يوسف في منتهى المقاومة والعفة والوقاء والعفاف، ولكن أيضا يقول يا رب لا تترك الأمر بيدي. في رواية عن النبي وعن أحد المعصومين، رب العالمين أوكل يونس بن متى إلى نفسه طرفة عين ووقع فيما وقع، لولا التسبيح اليونسي للبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. فإذا المؤمن وهو في أعلى درجات المجاهدة والاستقامة لا يستغني عن المدد الإلهي واللطف الإلهي. هكذا سمعنا في سيرة بعض علماء السلف من كبار العلماء المراقبين لأنفسهم، نعم، يقول: سألت الله عز وجل أن لا يبتليني، معنى كلامه بخلوة مع أجنبية. بعض شبابنا هذه الأيام يجازفون يختلي بأجنبية بدعوى الأخوة، بدعوى أنني أنا مقاوم، أنا سوف لن أنجرف، ولكن في أول لقاء لقاءين وإذا به يقع في مقدمات الفحشاء، وبعد فترة يقع في الفحشاء نفسه. إذن لابد من سلوك السبيلين، سبيل المجاهدة وسبيل الاستمداد من الله عز وجل. ولهذا في دعاء نقرأه في زمان الغيبة تطلب من الله عز وجل، نعم، وعلى النساء بالحياء والعفة، ارزقنا توفيق الطاعة، ارزقنا يا رب أنت الرزاق للمال تارة ولتوفيق الطاعة تارة أخرى، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الشباب بكذا وكذا، وللمتعلمين وللعلماء، يطلب من الله عز وجل. الآن هذا الدعاء منسوب للإمام صلوات الله عليه أو لا، دعنا عن الجانب السندي، الدعاء يطلب من الله عز وجل التوفيق لهذه الأمور. الآن ما دام الحديث في الثبات على الدين، اسمحوا لنا الليلة نحوم قليلا حول عوامل الثبات، ما دام الدعاء يطلب الثبات على طريق الطاعة. قلنا المجاهدة لا بد منها، ولكن هناك بعض الأمور المعينة على الثبات في الطاعة، منها العيش في أجواء الطائعين. كونوا إخواني معي الليلة، نريد أن نأخذ بعض العناصر في مجال الثبات. الإنسان الذي يعيش في أجواء الصالحين والطائعين يرزق الاستقامة والثبات، ولهذا لا نرى مستحبا كهذين المستحبين. أنت هذه الليلة اذهب إلى كتب الدعاء والرسالة العملية، اجعل جدولا للمستحبات، أعظم مستحبين الواجبات لا كلام فيها. في عالم المستحبات هناك مستحبان تقريبا، أقولها بكل جرأة، على رأس المستحبات جميعا. أحد المستحبين، نعم، يؤدى في ظلام الليل، في خلوة الليل حيث لا يراك أحد، وأحد المستحبين يؤدى في جلوة النهار وأمام الناس. غريب، في طرفي نقيض، مستحب في الخلوات ومستحب في الجلوات. المستحب في الخلوات تعرفونه جميعا، صلاة الليل، الذي قيل في حق صلاة الليل: يكفي صلاة الليل عظمة تكفيها عظمة أن الله عز وجل أبهم الجزاء عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لم يذكر الحور ولا القصور، المقام المحمود. والآية نكرة في نكرة، قال مقاما محمودا مبهم، والنكرة أيضا للإبهام، اللغة العربية هكذا، ما قال المقام المحمود. إذن صلاة الليل علمنا أنه نعم، طبعا كلامي الآن ليس في صلاة الليل، كلامي في الشق الثاني صلاة الجماعة. لماذا رب العالمين له هذا التأكيد؟ نحن عندما نقول المستحب عظيم يعني رب العالمين عظمه إلى درجة كذا. المعروف أن ركعة من صلاة الجماعة لا يحصي ثوابها إلا الله عز وجل. لما لسنا في مقام التعليل، ولكن من الحكم أن المؤمن في المسجد في الجماعة يثبت إيمانه، يتقوى إيمانه. بعض المصلين الساهين اللاهين كما يقول القرآن، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعض المصلين يصبح خاشعا عندما يرى خشوع الغير. بعض المؤمنين يحبس دمعته في عينه وهو قائم، فإذا ذهب للركوع فضحته دمعته، وإذا بالدمعة تتقاطر على الأرض، من بجانبه يكتشف أن هذا كان باكيا. هذا المنظر ألا يحفز؟ ألا يقول لنفسه أنت أين وهذا أين؟ هذا زميلك في العمل، هذا جارك، هذا في سنك، هكذا يصلي وأنت كنت حين الصلاة تفكر في الحرام مثلا. إذن إخواني، من موجبات الثبات والاستقامة الجو الجماعي للطاعة، ومنه الحج. طبعا الحج الواجب تعرفون ما وزنه، من لم يذهب الحج وهو مستطيع يكفي تهديدا أنه يموت، اختر دين النصارى أو اليهود عند الموت. ولكن حتى الحج المستحب، لماذا هذا التأكيد العظيم؟ الإنسان في موسم الحج يعيش أجواء الطاعة الجماعية. لا أطيل كثير في هذه النقطة. إجمالا، العيش مع الصالحين من موجبات الاستقامة. أو تعلم أن أهل الكهف من موجبات استقامتهم إنهم فتية آمنوا بربهم، جماعة صالحة. لو كان هؤلاء لو كانوا فردا واحدا أو فردين لعله ما استقاموا هذه الاستقامة. وبالمناسبة الآن قبل أن أنسى هذه النقطة، كان أنا حديث هذه الليلة حول موجبات السعادة عند المؤمن. من موجبات السعادة مخالطة الصالحين أو خلطاء الخير. إنسان له بطانة صالحة، أصدقاء من جنسه، من نمطه الإيماني، هذا يعتبر مزية عظمى. إذن فثبتني على دينك، سل الله عز وجل الثبات على الدين، ولكن بشرط تهيئة موجبات الثبات. قلنا من موجبات الثبات نعم الصلحاء معك. ومن موجبات الثبات أيضا على الطاعة وعي العبادة. إخوان اسمحوا لي أيضا في هذه النقطة، نحن بعد فترة نعيش العبادة من دون الباء، بمعنى العبادة تتحول بعد فترة إلى عادة. الذين يأخذون ختمة وردا في 40 ليلة و40 نهار، الآن أول يوم يومين يقرأ الورد أو الدعاء أو الزيارة بتوجه، ولكن في اليوم 35 و40 تراه يتلفظ من دون وعي. إنسان يصلي صلاته 50 سنة بلا وعي، نعم هذه الصلاة تفقد روحها. أنا لا أستبعد البعض طبعا في عالم الشكوك الصلاتية مذكور الشك بين الثاني والثالث الثالث والرابع، ولكن احتمل أن البعض يتفق له يشك بين الركعة الأولى والرابعة، لا يعلم هو في أول الصلاة أو في ختام الصلاة لانشغاله بما سوى الله عز وجل. شاهد من أراد الثبات على الدين على العبادة فليكن واعيا. أنا على هذا المنبر الشريف أدعو نفسي وإخواني، لابد أن تأخذ دورة في الصلاة الخاشعة لتكون مصليا خاشعا وبثبات. علماؤنا طوال التاريخ عادة كبار القوم لهم حديث في الصلاة، لو كتبنا وعرضنا هذه الليلة قائمة بأسماء الكتب في الصلاة الخاشعة لذكرنا لكم قائمة من الكتب. إنسان يصلي ولم يقرأ دورة فقهية في الصلاة، حتى البعد الفقهي الظاهري لا يعلم، البعد الباطني أيضا لا يعلم، هذا كيف يثبت على مثل هذه الصلاة؟ وبشكل عام المعرفة النظرية في العبادة أو للعبادة من موجبات الثبات على ذلك. من موجبات ثالثا، ولعلي أكتفي بهذه النقطة في هذه الفقرة، ننتقل لفقرة أخرى بإذن الله تعالى، من موجبات الثبات على الدين أن يعيش الإنسان، نعم، أن يستذوق الجوائز المعجلة. معروف في المدارس وخاصة في السنوات الأولى في مدارس الأطفال هكذا، من يريد أن يستقر أو أن يستمر ولده في المدرسة تقدم له الجوائز، يجيب على المسألة إجابة صحيحة يعطى جائزة ولو مختصرة. التحفيز، رب العالمين يغرينا في القرآن الكريم بالحور العين، طبعا البعض هذا المعنى لا يحتاج إليه، أمير المؤمنين لو لم تخلق الجنة والنار أمير المؤمنين هو أمير المؤمنين بكل صفاته، الذي يقول وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. نحن نقطع أئمة أهل البيت المعصومون الأنبياء، لو جاءهم جبرائيل وقال أيها النبي أنت بعد الموت ستفنى، لا تموت، تفنى، تصبح هباء منثورا، النبي والوصي المعصوم يقول هذا لا يؤثر في سلوكي أبدا. المهم الذي يعيش لذة العبادة لذة الطاعة، هذا الإنسان سوف يكون من الثابتين على طريق رب العالمين، يرى في كل يوم جائزة معجلة. ما الذي يغري أصحاب الليل؟ لذة الليل. ما الذي يغري الصائم عند الإفطار؟ لذة ترك الطعام. كلنا جرب شهر رمضان المبارك، للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره. المؤمن يصل إلى درجة حقيقة في كل خطوة إلى الله عز وجل يستلذ بعبادة الله عز وجل، يرى أثرا في باطنه. طبعا هذه اللذة لا تأتي لكل أحد، البعض يذهب الحج، أنا سمعت البعض ذهب إلى الحج كاد يكفر، حج لأول مرة قال نحن جئنا إلى هذه البلاد لهكذا نطوف ونهرول ونمشي ونرمي، ما هذه الأعمال؟ هذا صنف يذهب للحج يرجع بالوزر ولعله يكفر بالله عز وجل. المؤمن نعم له حالة من حالات استذواق العبادة، هذه الرواية إخواني اجعلها في قلبك لا تنساها هذه الليلة، من الممكن هذه الرواية في يوم من الأيام تفتح لك الآفاق. أنا عندما أرى بعض المؤمنين أسألهم هذا الكلام الذي قلناه هذه الليلة في هذا الموسم هل أثر فيك مثلا؟ يأتينا بعد سنوات يقول تلك الكلمة في تلك الليلة الآن أثمرت ثمارها. أنا أشبه الحديث الصالح بالبذرة، أنت عندما تبذر لا ترى شيئا، لعل في هذا الموسم هذه البذرة لا تنبت، بعد 10 سنوات وإذا بهذه البذرة تخرج من باطن الأرض. على كل حال هذه الجملة، هذا الحديث، طبعا هذا الحديث مروي في كتبنا، حاول في يوم من الأيام تصل لهذه المرحلة. هنيئا لمن وصل، لو يعلم المصلي ما يغشاه من جلال الله عز وجل من فتل من صلاته. أنت عندما تصلي هذه الصلاة هكذا عمود من النور بينك وبين العرش، طبعا ذاك المصلي. في روايات أهل البيت عليهم السلام الرواية حسب الظاهر مطلقة، من صلى أذن وأقام نعم يصلي خلفه صف من الملائكة. الرواية قلت حسب الظاهر مطلقة، أنت أيضا عندما تؤذن وتقيم رب العالمين يجعل خلفك صفا من الملائكة. شاهد ما هذا الجلال. طبعا لو يعلم المصلي ما يخشاه من جلال الله، الله العالم مناسبة الحكم والموضوع، أي الصلاة التي فيها توجه، يقول من فتل. ما معنى من فتل؟ أي ما ترك صلاته، لما يعيش من التلذذ في العبادة. بعض الشباب من المؤمنين، طبعا هذه مجازفة، يذهب إلى بلاد الغرب، البعض يذهب لينحل مع المنحلين، يذوب في هذا العالم تجرفه الرياح كالقشة في مهب الريح. بعض المؤمنين يقول أنا أتعمد الذهاب إلى بلاد الغرب أو بلاد الفسق، يقول حتى أبتلى بالنظرة المحرمة، أبتلى يعني تمر أمامي مناظر كذائية، يقول حتى أغض بصري حتى أرى حلاوة الإيمان في قلبي. يقول أنا عندما أذهب لهذه الأماكن، يقول أنا عندما أغض بصري القضية ليست من باب ترك الحرام، هذا مفروغ من هذا الحرام لا يغريني أبدا، يقول عندما أغض بصري أرى في قلبي حلاوة ما وراءها حلاوة. نعم الإيمان بعض الحالات يثمر الحلاوة. بعض الأزواج هذه أيضا كما يقال طريفة، بعض الأزواج مبتلى بالزوجة مشاكسة مؤذية، يمكنه إصلاحها، مثلا يشتكي عند أهلها، يأخذها عند مصلح، عند عالم، عند طبيب، المهم يغرقها بالهدايا بطريقة ما يمكنه العلاج. نعم يتباطأ في علاجها، يقول أنا أتلذذ بكظم الغيظ، هذه كلما تغضب علي وأنا أكظم غيظي أجد نور الإيمان في قلبي، يقول يعز علي أن أفقد هذا النور. في روايات أهل البيت عليهم السلام الذي نعم يكظم غيظه رب العالمين يجعل في قلبه نورا، هذا النور لا يفارقه إلى الأبد. إذن كظم الغيظ ليس فيه معاناة، غض البصر ليس فيه معاناة طبعا عند البعض، لأنه كلما غض كلما كظم أو كظم يرى حلاوة في باطنه، هذه الحلاوة تغريه لأن يصعد للأمام دائما هذا الإنسان. نعم ولهذا بعض الناس بعض الأولياء الصالحين له كلمة، أنا لا أدري هذه الكلمة محلها الليلة أو لا، حتى هذا المقدار من التلذذ يرى فيه إشكالا، يقول هذا حظ الأنفس، أنا حتى هذه اللذة لا أريدها. أريد رضا ربي من دون أن أتلذذ. طبعا هذه مرحلة راقية جدا من الإيمان. قوم يغضون أبصارهم جهادا، قوم يغضون أبصارهم تلذذا، وقوم يغضون أبصارهم تقربا، لا يريدون لذة في البين. إلى أين انتهينا في الحديث؟ اللهم فثبتني على دينك. الثبات على الدين، إذن قلنا ملخص الكلام نلملم الحديث. الأمر يحتاج إلى دعاء بليغ، الأمر يحتاج إلى خلطاء الصالحين، الأمر يحتاج إلى وعي بأبعاد العبادة، ورابعا قلنا الأمر يحتاج إلى مرحلة من مراحل التجرد الباطني، يجد الإنسان حلاوة العبادة في وجوده. الآن قل اللهم فثبتني. ما الذي يجري؟ الذي يجري من عمل بهذه القواعد وطلب من الله عز وجل الثبات، يصل إلى مرحلة يرى ملكوت الأشياء. ختامه مسك هذه الليلة. إبراهيم الخليل على رأس أولياء الله على وجه الأرض. هكذا يحتمل من بعض القرائن أن أشرف الأنبياء بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله هو خليل الله، جد النبي، نعم جده الأكبر. إبراهيم الخليل معتقد بالبعث بالنشور، وهل كإبراهيم وصل إلى مقام الخل واتخذ الله إبراهيم خليلا؟ لو أن مرجع التقليد هذه الأيام سمعنا المرجع يقول أنا اتخذت فلانا خليلا، هذا الإنسان كم يرتفع في الأعين، فكيف إذا رب العالمين يقول اتخذت فلانا خليلا؟ الخليل تعرفون ما معناه، الصديق الملازم القريب إلى القلب، والمؤمن يتمنى هذا المقام. لا تقل هذا مقام إبراهيمي، نقرأ في الدعاء الشريف يا شفيق يا رفيق. نعم البعض يصل إلى مرتبة قريبة من هذه المراتب. المهم إبراهيم الخليل الذي صنع ما صنع، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، جعل على كل جبل جزءا ثم دعاهن، نعم يأتينك السعيا. ما الذي جرى؟ إبراهيم ماذا يريد؟ يريد نعم ملكوت البعث وملكوت القيامة. لكل عبادة ملكوت، البعض وصل إلى هذا الملكوت بإراءة الله عز وجل. هناك الدعاء، أختم حديثي بهذا الدعاء، هناك دعاء لا يدعو به إلا الخواص من أولياء الله عز وجل، غير الخواص دعاؤهم شفاء المرضى، أداء الديون، إصلاح ذات البين. هناك دعاء تخصصي إن صح التعبير، هذا الدعاء لا يعرفه الكثيرون، والكثيرون يعرفون، والبعض من الكثير أو من هذا القليل لا ينسى أن يدعو بهذا الدعاء. يوم من الأيام أدركتك الرقة وأنت في الحائر الحسيني تحت الميزاب، لا أدري عند الحطيم في عرفة على جبل الصفا المروة، مواطن الاستجابة هذه لا أقول قلها 100 مرة لقلقة، مرة واحدة بتوجه، سل الله عز وجل هذا المقام الإبراهيمي، قل يا رب أرني الأشياء كما هي، أرني الأشياء كما هي. وتعلم من آثار هذه الجملة أنك تكون سعيدا في حياتك مع زوجتك. البعض له زوجة مؤمنة هو يراها غير مؤمنة فيقع في أزمة معها، لو رآها على حقيقتها الإيمانية لما تطاول عليها وظلمها. ليس الكلام في هذا المجال. قل اللهم أرنا الأشياء كما هي إلى درجة فتتك نفوسنا يا أمير المؤمنين، يصف البعض في الدنيا يعيش الآخرة، هم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون. هو في السجن موسى بن جعفر في السجن منعم، لما ما هذه المبالغة؟ نعم موسى بن جعفر منعم، يوسف الصديق في سجن فرعون منعم، لما؟ ورضوان من الله أكبر. هذا الرضوان الذي في الجنة في قلب المؤمن في الدنيا، رحيق الجنة الرضوان، جوهر الجنة الرضوان، الحور والغلمان حواشي، المتن هو الرضوان. هذا المتن وهذا الجو هذه الجوهرة موجودة في الدنيا، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. وكأن شهيق جهنم في أصول آذانهم، هكذا المؤمن يصل إلى درجة انكشاف الملكوت الذي انكشف لإبراهيم الخليل هنيئا لأرباب النعيم. نعيم أصحاب الحسين عليه السلام وصلوا لهذه المرتبة. لعل هذا المعنى تسمعه لأول مرة، ليلة العاشر ويوم العاشر، الحسين عليه السلام مسح بيده على رؤوس القوم، لا أعني مسحا ظاهريا، بنظرته الولائية رفع يقينهم، كشف الحجاب عنهم، رأوا منازلهم في الجنة. ولهذا أخذ أحدهم يمزح مع الآخر مزاح مزاح الطرب والقرب. من أين هذا؟ لأنه رفع الحجاب عن قلوبهم ببركة الحسين عليه السلام. رب العالمين ببركة الحسين عليه السلام أراهم الأشياء كما هي، ولهذا يتسابقون للميدان. وإلا القاسم بن الحسن ماذا جرى عليه عندما أبى الحسين أن يأذن له في القتال؟ سمعتم قبل ليالي في المقتل أنه وقع على قدمي الحسين يقبلهما. الذي جرى؟ يا بني كيف ترى الموت؟ قال أحلى من العسل. إذن لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا على الموت، هكذا وصلوا. إذا كان أصحاب الحسين هكذا فكيف بسيد الشهداء الذي كلما اشتد عليه البلاء كلما أشرق اللون شوقا إلى لقاء الله عز وجل. ولهذا نراه وهو في مقتله يجود بنفسه يناجي ربه قائلا إلهي رضا بقضائك وتسليما لأمرك، لا معبود سواك يا غياث المستغيثين. كان يناجي ربه في الميدان إلا أن هذه المناجاة قطعت متى؟ عندما رأى القوم يفرون يهجمون على خيامه، نادى يا قوم اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي. هل تركوا حرمه؟ كلا، اشعلوا النار في تلك الخيام الطاهرة. واذا بسيدتنا زينب تسأل امام زمانها ماذا نصنع، وإذا به يقول عم زينب عليكن بالفرار فررنا على وجوههن في البيداء، أقلب طرفي لا حمي ولا حمام سوى هفوات الصوت من فوق أضلعي، أنعم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالصوت كسر أضلعي، ألا رحم الله من لاهدى خمس مرات وحسينا 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 وحسينا.
على الحوراء ما بقي الدهر وما أشرقت شمس وما طلع البدر، سلام على القلب الكبير وصبره بما قد جرى، له الأدمع الحمر جرى ما جرى في كربلاء وعينها يا ترى ما جرى مما لا يذوب له الصخر، ماذا رأيت عقيلة الطالبين، لقيت أبصر جسم الحزين موزعا أيوا إماما، فجاءت بصبري دون مبومه الصبر، رأته وقال يا ابن أمي ووالدي لك القتل مكتوب ولي كتب، يا الأسر كل أخويا ودي أوصل مزرعك وانجز الوي، وهو يا ودي أوصل مصرعي وانجت الوياك، لكن شبيدي لازم اضيالي يتامى، لا يقدر السجاد ينهض شان جيناياك، خدك نوسده وبالدمع نغسل الطبرة، خويا يا تدري الغربة ضعضع زوم الرجاجيل، وانا وحيدة وعايلة ومجبل علي ليل، خافي ضعن من الصبح من كربلا يشيل، وتظل عارب هالفلا واحنا ضعيفات، جاوب هالحسين قلها يا بلا تغسل لازم تتركوني انت وخواتي شارت صوت صوت وصلوني، لكن اخبرت شان جيتي يا حزينة تشوفين جسمي بالهنادي موذرين، بس يا الوديعة لا تجي يمي يسكن، خايف قلبها يذوب من شوف الجراحات، تقل وناضل وناضل لجاهد من بعد عينك وناضيين ونصير نسور لعياليك، وناضيين يا وصفة روح يا ابن امي، وناضيين تمليت العدم يا ابن الزكيه، تمنيت العزام يا ابني يا ابني الزكية، لم أنس زينب بعد الخدر حاسرة
الدنيا حتى انخانا فانخانا. إلهي بدم المظلوم، بدم المظلوم، بدم المظلوم، نسألك وندعوك باسمك العظيم العظام الأعز الأجل الأكرم، يا الله 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 يا من لا يقال لغيره، يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا وصي الحسن والخلف الحج والقائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيهان عند الله اشفع لنا عند الله، خير ختام الدعاء والفرج. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والفاتحة مع الصلوات.